إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على سورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، عن عكرمة قال: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فاخترنا الله ورسوله. فأنزل الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج.
نعم، والصحيح ما قالت عائشة رضي الله عنها أنه ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجاز الله له أن ينكح ما شاء من النساء. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. قال الواحدي وقال أكثر المفسرين: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاة. قال أنس: وبعثت إليه أمي أم سليم بحيث في تور من حجارة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو أصحابه إلى الطعام، فدعوتهم فجعل القوم يجيئون فيأكلون فيخرجون، ثم يجيء القوم فيأكلون فيخرجون، فقلت: يا نبي الله، قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم. فرفعوا وخرج القوم، وبقي ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت، فأطالوا المكث فتأذى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحياء، فنزلت هذه الآية: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه سترا. وعن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، الآية.
هنا سقط يا إخوان، عدلوا عندكم. إلا أن يؤذن.
وعن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها، فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته فاحتبس، ثم رجع وعندها قوم، فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا. قال: فدخل وأرخى بيني وبينه سترا. قال: فذكرته لأبي طلحة، قال: فقال: لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء. فنزلت آية الحجاب. وعن حميد عن أنس قال: عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وعن ليث عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم معه بعض أصحابه، فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية الحجاب. وعن عائشة قالت: كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قعب، فمر عمر فدعا فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي، فقال: أوه، لو أطاع في
كل صحيح أصبعه كل صحيح،
لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فنزلت آية الحجاب. وعن ابن عباس قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الجلوس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل، فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه، فقال للرجل: لعلك أذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني، فلم يفعل. فقال له عمر: يا رسول الله، لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوبهن. فنزلت آية الحجاب. وعن محمد بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس، فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منه، فعوتبوا في ذلك. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، الآية. وعن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيع، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله آية الحجاب. قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. قال ابن عباس في رواية عطاء قال رجل من سادة قريش لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة، فأنزل الله تعالى ما أنزل. وعن ابن زيد قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقول لو قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت فلانة من بعده فنزلت وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، الآية. وعن ابن عباس قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال سفيان ذكروا أنها عائشة. وعن السدي قال بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، فأنزلت هذه الآية. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال نزلت في طلحة بن عبيد الله لأنه قال إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة. وعن ابن عباس أن رجلا أتى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها وهو ابن عمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، فقال يا رسول الله إنها ابنة عمي، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت ذلك أنه ليس أحد أغير من الله وأنه ليس أحد أغير مني، فمضى. ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها من بعده، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن عباس فعتق ذلك الرجل رقبة فحمل على 10 أبعرة في سبيل الله وحج ماشيا توبة من كلمته. قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فنزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله،
وهذا مثال لما تقدم أن يكون الحديث في أصله ليس فيه ذكر سبب النزول بإسناد الصحيح، لكن يذكر في كتابه أسباب النزول كما هو الآن. هذا الحديث الصحيحين وليس فيه ذكر أن الآية نزلت لأجل ذلك. نعم.
وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وقال مجاهد لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية، قال أبو بكر ما أعطاك الله تعالى من خير إلا أشركنا فيه، فنزلت هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا. عن العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، الآية، قال نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ صفية بنت حويين. وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس نزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني، فنزلت. قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. قال عطاء عن ابن عباس رأى عمر رضي الله عنه جارية من الأنصار متبرجة فضربها وكره ما رأى من زينتها، فذهبت إلى أهلها تشكو عمر، فخرجوا إليه فأذوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل نزلت في علي بن أبي طالب، وذلك أن أناسا من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه. فقال الضحاك والسدي والكلبي نزلت في الزنا الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهم، فيرون المرأة فيدنون منها فيغمزونها، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء، ولكن لم يكن يومئذ تعرف الحرة من الأمة، إنما يخرجن في درع وثمار،
يعني الجميع في حجاب. نعم.
فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك.
والمشهور عن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء أن يتشبهن بالحرائر حتى لا ترمى الحرة بفاحشة الأمة. نعم.
قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وعن هشيم عن حسين عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن، وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن، فنزلت هذه الآية.
وهذا هدي للمؤمنين في أزواجهم كذلك، إذا أردت المرأة أن تخرج لحاجتها أو لزيارة جارة نحو ذلك، الأولى أن يكون بليل. نعم.
وقال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل، وكان النساء إذا كان الليل خرجوا يقضين الحاجة، وكان فساق من فساق المدينة يخرجون، فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا: هذه حرة، فتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا: هذه أمة، فكانوا يراودونها، فأنزل الله تعالى هذه الآية. سورة سبأ. قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. عن علي بن رباح.
علي.
عن علي بن رباح.
عدلوه عن علي بن رباح.
عن علي بن رباح قال: حدثني فلان أن فروة بن موسيك الغطيفي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عز، وإني أخشى يرتد عن الإسلام، أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشيء بعد. فأنزلت هذه الآية: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في مسكنهم الآيات. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. عن عاصم عن أبي رزين قال: كان رجلان شريكين، خرج أحدهما إلى الشام وبقي الآخر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل، فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم، فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلني عليه، وكان يقرأ بعض الكتب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو؟ فقال: إلى كذا وكذا. فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم. فنزلت هذه الآية: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل تصديق ما قلت. سورة فاطر. قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: أفمن زين له سوء عمله الآية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فهدى الله عمر وأضل أبا جهل، ففيه ما أنزلت.
وهذا صح من رواية: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. هذا اللفظ لا غير محفوظ، محفوظ هذا اللفظ المذكور هنا.
قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وعن ابن عباس أن حسين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي نزلت فيه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة الآية. قوله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. عن نفيع بن الحارث عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا، فهل في الجنة من نوم؟ قال: لا، إن النوم شريك الموت، وليس في الجنة موت. قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة. فنزلت: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
نعم، إنما النوم متعتهم إنه يكون إيش؟ بعد نصب وتعب وعناء،
فإذا لم يكن ثمة نصب أنت لا تريد النوم. الآن لو أنت في أنس مع أصحابك تشتهي النوم؟ لا تشتهي، وكل ما كان المجلس أطيب إلى قلبك وأحب لا تريد النوم أن يغشاك أبدا، بل تحزن إذا أصابك النعاس مثل هذا المجلس. ولهذا جعل الله تعالى نعيم أهل الجنة نعيم أبدي سرمدين، نسأل الله من فضله العظيم. نعم.
قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشا كانت تقول: لو أن الله بعث منا نبيا ما كانت أمة من الأمم أطوع لخالقها ولا أسمع ولا أشد تمسكا بكتابها منا. فأنزل الله تعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، ولو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. وكانت اليهود تستفتح به على النصارى فيقولون: إنا نجد نبيا يخرج. سورة ياسين. قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم، وإذا بهم عمي لا يبصرون. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ننشدك الله والرحمة يا محمد. فدعا حتى ذهب ذلك عنهم، فنزلت ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: فلم يؤمن من ذلك النفر أحد. قوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، وعن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا لا أفعلن ولا أفعلن. فأنزل الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله: لا يبصرون. فكانوا يقولون: هذا محمد، فيقول: أين هو ولا يبصر. قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية مدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. وعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: فثبتوا. قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته، فقال: يا محمد، أيبعث هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، إلى آخر السورة. قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قال الواحدي: قال المفسرون: إن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل فقال: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعدما قد رمى؟ فقال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وعن أبي مالك أن أبي بن خلف الجمحي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بين يديه وقال: يا محمد، يبعث الله هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت هذه الآيات. سورة الصافات. قوله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، عن قتادة قال: قال أبو جهل: زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر، وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزهد. فأنزل الله: حين عجبوا أن يكون في النار شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، الآية. قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش: سليم وخزاعة وجهينة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الآية. وعن مجاهد قال: كبار قريش الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سرات الجن. فأنزل الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.
سرات الجن وسرات القوم أشرافهم وعليتهم. نعم.
قوله تعالى: وإنا لنحن الصافون، عن يزيد بن أبي مالك قال: كان الناس يصلون متبددين، فأنزل الله تعالى: وإنا لنحن الصافون، الآية. فأمرهم أن يصفوا.
نعم متبدلين متفرقين، هذا صورة التباعد، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، عن ابن عباس قال قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشبههم ويقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يا رسول؟ قالوا راسون الصف ويتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال ما لي أراكم عزين، أمر من يجتمع عليه الصلاة والسلام. ولا تسمى صلاة الجماعة جماعة إلا بشرط الاصطفاف والتقارب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا، ولا يقول إيش، يقول تباعدوا. الله المستعان. نعم.
قوله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، عن ابن عباس قال قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لنا، فنزلت أفبعذابنا يستعجلون الآية. سورة الصاد، قوله تعالى صاد والقرآن بالذكر، عن يحيى بن عمارة عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، قال ما شأن قومك يشكونك؟ قال يا عمي أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قال ونزل والقرآن بالذكر، فقرأ حتى بلغ إن هذا لشيء عجاب. قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، قال الواحدي قال المفسرون لما أسلم عمر الخطاب شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون، قال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش وهم الصناديد والأشراف امشوا إلى أبي طالب فأتوه فقالوا له أنت شيخنا وكبيرنا قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك ذا السواء فلا تمل كل الميل على قومك، قال وماذا يسألوني؟ قالوا
ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا،
قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فنفروا من ذلك فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية إلى قوله كذبت قبلهم قوم نوح.
وهذا من شاكلة ما يجري الآن، كيف يسع المجتمع المتعدد الأعراق والإثنيات والديانات شريعة واحدة، مع أنك تسألهم تقول ألم تضع دستورا واحدا للبلاد؟ ألم تضع قانونا واحدا للبلاد؟ يعني يسعهم دين الشيطان ودين الجاهلية ولا يسعهم دين الرحمن جل الله في علاه، وهو الذي خلقهم سبحانه وتعالى وهو القائل ألا له الخلق والأمر إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه. فهذا الذي يجري الآن، أجعل هذا يا إخوان ليس على اللات والعزة والأصنام وكذا فقط، بل هذا عام في كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، في كل ما يخل بحق المولى سبحانه وتعالى جل الله في علاه تجد من يعترض على حق الله سبحانه وتعالى. نحن في زمان الآن يقال نفس هذا الكلام، أجعل آلهة إلها واحدا، أجعل المعبود معبودا واحدا، هذا قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهو لا يقول إيش أجعل معبود معبودا واحدا، ما يصلح، نريد قوانين ونريد يعني إدلاءات من الشعوب ونريد ديمقراطيات ونريد حريات ونريد ثقافات ونريد، لكن ما يقبلون شرع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.